قرآن کریم لا کافر قدرت سره د چلن او دا خدای دا اسلامي انقلاب وازم رهبر رحمان ایران ولس لا نورو ولسونو سره هیڅ ستونزا نه لري خو نن سبا د کافر یا منافقو طاقتونو لا پراخې جبهې سره مخامخ دی. اسلامي انقلاب ستر لارښود لا قرآن کریم سره د مینې په غونډه کې د غوره نړیوالو قاریانو استادانو په ګډون کې د قرآن کریم تر مریضو تعلیماتو ته فرضي ټولنیزې او ملي اړتیا ته په اشارې سره ټینګار وکړ. قرآني ټولنه داسې عمل کوي چې د الله تعالی د کتاب مانوي چینې په زړونو او افکارو کې اولاد عمله یې بیا د خلکو په کړچار او ټولو کړنو کې جاری کړي. اسلامي انقلاب معظم رهبر د مؤمنانو د حقیقي او ستر اختر په توګه د رمضان مبارک په مبارکي سره ویلو سره زیاته کړه د مختلفو ستونزو د علاج لپاره د قرآن کریم سرچینو ته د ټولنې ضرورت یوه جدي او اړتیا ده. د الهي کتاب ته د فرضي ضرورتونو په حق هم وفرمایل د حسد بخل بدنیتۍ لټې خودغرضۍ نفس پرستۍ او دلیزو ګټو باندې فردي ګټو ته د ترجیح ورکولو په شان انسانانو د ټولو روحي او اخلاقي فرضونو درملنه په قرآن کریم کې موجوده ده. اسلامي انقلاب سره لارښود د ټولنې داخلي اړیکو په حق هم وفرمایل د ټولنیز عدالت په شمول چې له توحید وروسته د اسلام تر ټولو مهمه مسئله ده د ټولو اجتماعي ستونزو درملنه او هواري قرآن ته رجوع کولو ته ضرورت لري. حضرت آیت 14 سید علی خامنه‌ای قرآن کریم له نورو هیوادونو سره د اړیکو په ډګر کې هم یوه خلا او څرګنده لارښود وبه دا زیاته کړه. ایران ولس له نورو ولسونو سره هیڅ مشکل نه لري خو نن سبا د کافر یا منافقو قدرتمندانو له پراخ مها سره مخامخ دي چې قرآن کریم په مختلفو پړاوونو کې د هغو سره د چلن طریقه او روضه بیان کړې ده چې څه وخت باید ورسره خبرې وکړو او په کومه مرحله کې ورسره ملګرتیا وکړو کوم وخت ورته په پلاس ګزار وکړو او کله پوره راوباسو. د عربي هیوادونو مشرانو د فلسطینیانو له جبري تیزه کولو سره مخالفت وکړ. فارس ټوډۍ د ارنا په حواله لیکلې چې د وزه پاچا رحمتالله په قاهره کې د عربي هیوادونو په بیړنۍ سرمشینه کې د فلسطینیانو د تیزه کولو له هر ډول پلان سره مخالفت او د غزې د بیا رغونې د پلان ملاتړ باندې ټینګار وکړ او اصلاحات وکړل. د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د غزې د بیا رغونې لپاره د عربي هیوادونو پلان هرکلې وکړه. د امریکا له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې پر دې پلان کې برخه واخلي. جوزف په ساحلې کې د عربي هیوادونو په جوړنه کې سرمشیزه شوې وه چې موږ په هېڅکله خپله مځکه او خپل بانکیان پرې ندو. پاکستان دې د ترجمة نانسي قنقر.
Sei de plama, não tem nada de ver, não parece que está cuidado, mas não, não tem nada de ver. Não tem nada de ver,
não tem
nada de ver.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم ورحبوا بحضراتكم في لقائنا الجديد. هذا من حدث وحوار، وهو برنامجنا الحواري اليومي والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية على وقع التهديدات الفقاعية للرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو. موضوع حلقة اليوم: إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، قال قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي في محفل الأنس بالقرآن الكريم أن الشعب الإيراني يواجه حاليا تحديات كبيرة من قوى كافرة ومنافقة، مؤكدا أن إيران لا تعاني من أي مشكلة مع شعوب العالم، بل أن التدخلات تأتي من تلك القوى. وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أقيم محفل الأنس بالقرآن الكريم يوم الأحد الماضي بحضور قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومما قاله قائد الثورة في هذا اللقاء: إذا تمت تلاوة القرآن بشكل صحيح وتم الاستماع إليه زالت جميع الأمراض. القرآن يخبرنا بالعلاج، فإذا انتبهنا فإنه يخبرنا بالعلاج ويبين لنا الطريق ويحفزنا. وهذه نقطة مهمة، هناك الكثير من الأشخاص الذين يعرفون الطريق لكن ليس لديهم الدافع والأجهزة الفكرية والأخلاقية غير قادرة على تحفيز هؤلاء الأشخاص. القرآن يحفز، وعندما يحسن تلاوة القرآن ونحسن الاستماع إليه وننتبه إليه ستتحقق لنا هذه النتائج العظيمة. وأشار الإمام الخامنئي أن اليوم في مجال الارتباط والتواصل مع العالم الخارجي يواجه الشعب الإيراني دفة واسعة من القوى الكافرة والمنافقة، لكن ليس لدينا مشكلة مع الشعوب. الشعوب هم إما أخوة أو إذا كانوا غرباء لا علاقة لهم ببعضهم البعض، وأولئك الذين يتدخلون بالزوى والشعوب هم تلك القوى. وأضاف: اليوم نحن من بين تلك الدول التي تواجه دفعة واسعة من تلك القوى، فكيف يمكن أو يجب أن نتعامل مع هؤلاء؟ فالقرآن يحتوي على كيفية التعامل مع هؤلاء في أي مرحلة يجب أن نتحدث معهم، وفي أي مرحلة يجب أن نتعاون، وفي أي مرحلة يجب أن نلجمهم على فمهم، وفي أي مرحلة يجب أن نسحب السيف عليهم. كل هذا واضح في القرآن.
حدث وحوار، نافذة نطير منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستبقى الفائدة عميمة بمشاركتكم ومداخلتكم. حدث وحوار.
نعود إليكم ونتواصل معكم أيها الأحبة في لقائنا هذا من برنامج حدث وحوار، ونتناول فيه أعزائي الكرام موضوع إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة. دعونا الآن نعرج على الواتساب، جاءتنا عدة رسائل. نأخذ الرسائل الأولى من السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
ولأنه مشروع لم ينمو بعمالة أو ينمو بمثلا رعاية دول أخرى كأمريكا أو إسرائيل، فإن الجمهورية الإسلامية وبالذات بعد الثورة الإسلامية المباركة حقيقة أصبحت شوكة في عيون كل من يريد ارجاع عصر الاستعمار الى وضعه الاول. وهذه الجمهوريه الاسلاميه، هذه الثوره الاسلاميه، هذه البلاد العظيمه، هذا المشروع النووي والمشروع الصاروخي والمشروع الباليستي والمشروع العلمي والمشروع التربوي، هذه الامور التي امتلكتها الثوره الاسلاميه وجعلت من ايران قوه لا يستهان بها، فإن هناك بالمقابل جماعات واسعة من الكفار والمنافقين والعملاء والاستعمار وأرباب الاستعمار، كلهم يريدون وأداء هذه الثورة. وهذا الأمر طبعا معلوم، ولكن إن شاء الله إرادة الشعب الإيراني، إرادة النفس الإسلامي في هذا الشعب، في المسؤولين الإيرانيين، في الثوريين، في المجاهدين، الحقيقيين المجاهدين الذين ساروا على درب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعلى طريق السيد علي الخامنئي حفظه الله. هذا الأمر هو الذي سوف يجعل كل هذه المشاريع وهذه الجبهات مصيرها الفشل والدمار. هذه الجبهات التي تريد بإيران السوء سيكون مصيرها التحطم والانهيار على صخرة الصبر الإسلامي الإيراني العزيز. وإن شاء الله النصر من عند الله، وإن شاء الله الجمهورية الإسلامية منصورة في المستقبل القادم وفي هذا الوقت وعلى مختلف المستويات وعلى أعلى الأصعدة. شكرا جزيلا.
شكرا ياسر الحسيني من كربلاء العراق. أعزائي الكرام، فاصل ونعود إليكم. على ضوء ما قدمه الإمام الخامنئي دام ظله قاد الثورة الإسلامية في محل الأنس بالقرآن الكريم في حسنة الإمام الخميني رضوان الله عليه، كيف يمكن للمسلمين الخروج من الأزمات التي يعانون منها بالاستعانة بالقرآن؟ وما هو السر في تحمل الشعب الإيراني كل هذه المعاناة والضغوط الاقتصادية دون أن يعترض على الحكومة؟ وما هي خطط وبرامج إيران للخروج من الوضع الراهن؟ نعود إليكم أيها الأحبة وإلى لقاء حدث وحوار تحت عنوان إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة. نتواصل معكم ومع برنامج حلقة الحوار وضيف الآن الدكتور حسن هانزادة الخبير الاستراتيجي من طهران. بداية السلام عليكم دكتور، وحييك في حلقة الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين وصيام المقبول واحنا مستمعين.
أهلا وسهلا دكتور حسن هانزادة. يعني على الضوء ما قدمه الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في محفل الأنس بالقرآن الكريم في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف من أنه إذا تمت تلاوة القرآن بشكل صحيح وتم الاستماع إليه زالت جميع الأمراض، كيف يمكن للمسلمين الخروج من الأزمات التي يعانون منها بالاستعانة بالقرآن؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع في حال قائد الثورة الإسلامية خلال هذا الخطاب أشار إلى عدة محاور تتعلق بضرورة الاستفادة من التعاليم القرآنية في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، باعتبار أن القرآن والمنهج الأول للأمة الإسلامية للاحتفاظ بتعاليم القرآن الكريم، وأيضا السير نحو العلا نحو استخدام الآيات القرآنية. ومن هذا المنطلق الثورة الإسلامية حدد معالم الرغى والتقدم فيما يتعلق باستخدام القرآن كخارطة أساسية لكل الأمة الإسلامية نحو التقدم والازدهار. ولهذا السبب القرآن هو إذا ما كان الأمة الإسلامية تمسكت في أسس القرآن والتعاليم القرآنية سوف تكون هنالك وحدة في مواجهة الأعداء. والقرآن الكريم حدد في الآيات آيات القرآنية المسار الصحيح نحو المواجهة مع الأعداء والوحدة بين الشعوب. ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية دائما خلال خطاباته يستنجد ويستشهد بالآيات القرآنية لإيجاد تعليمات للمجتمع الإيراني والمجتمعات الإسلامية للتمسك بالقرآن الكريم.
طيب طيب دكتور، كما تعلم قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله أكد عصر يوم الأحد الماضي خلال محفل الأنس بالقرآن الذي أقيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بحضور جمع من الأساتذة والقراء المتميزين والدوليين على أهمية تعليم القرآن الشافية فرديا واجتماعيا، وقال يجب أن يعمل المجتمع القرآني بشكل يتيح لينابيع المعاني من كتاب الله أن تتدفق في القلوب والأفكار وبالتالي في سلوكيات الناس وأفعالهم. برأيك دكتور، ما هو السر في تحمل الشعب الإيراني كل هذه المعاناة والضغوط الاقتصادية دون أن يعترض على الحكومة، وما هي دوافع كل هذا التحلي بالصبر لدى الشعب الإيراني؟
يعني حقيقة الثورة الإسلامية منذ انتصارها عام 1976 وتأسيس الجمهورية الإسلامية، هنالك الدستور الإيراني انبثق من وحي القرآن الكريم وتعاليم القرآن الكريم، ولهذا السبب الشعب الإيراني انغلب سياسيا واجتماعيا عما كان في إبان الحكم الملكي السابق، لأن إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت حاضنة للدول الاستعمارية والصهاينة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية انطلاقا من الوحدة الإسلامية وضرورة التمسك بالقرآن الكريم وضعت القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، وقدمت إيران الكثير من الشهداء للدفاع عن القضية الفلسطينية، وما شاهدنا بعد عملية طوفان الأقصى من 7 أكتوبر خلال 15 إيران ومحور المقاومة الذي هو ضمن المجموعة التي دافعت عن القضية الفلسطينية قدمت الكثير، وهذا يدل على أهمية التمسك، تمسك محور المقاومة وإيران والدول التي ساندت الشعب الفلسطيني في هذه المحنة طيلة الأشهر الماضية. هذا يدل على مدى أهمية التمسك بالقرآن، لأن الجمهورية الإسلامية مبنية على تعاليم القرآن الكريم ودستورها ينص على ضرورة تقديم الدعم اللازم إلى الشعوب المضطهدة.
طيب الإمام الخامنئي أشار إلى أن الشعب الإيراني يواجه جبهة واسعة من القوى الكافرة والمنافقة اليوم في مجال الارتباط والتواصل مع العالم الخارجي، إلى أي مدى يمكن لهذا التضليل الإعلامي التأثير على الوضع الداخلي وتحديدا على المجتمع الإيراني؟
حقيقة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وضع 10 محاور لمواجهة التضليل الإعلامي والهجمة الإعلامية الشرسة الغربية والصهيونية ضد الأمة الإسلامية وبالتحديد ضد الشعب الإيراني، ودعا كل شرائح المجتمع والتيارات الموجودة للتحدي باليقظة في مواجهة الإعلام الغربي وأيضا سيطرة الإعلام الصهيوني على الرأي العام العالمي، والهندسة التي يضعها الصهاينة للسيطرة على عقول الشباب. فقائد الثورة الإسلامية حدد الخارطة الإعلامية للجمهورية الإسلامية والمجتمع الجمهورية الإسلامية، داعيا كل شرائح المجتمع إلى أن يقوموا بكل ما وسعهم فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الإعلامية والتضليلات الإعلامية ومنها الصهيونية ضد الشعب الإيراني. وهذا يدل على أن هنالك باتجاه نحو مواجهة إعلامية من خلال استخدام الأساليب المتاحة للشعب الإيراني لمواجهة التهديدات الإعلامية الصهيونية.
طيب دكتور هانزادة، قال الإمام الخامنئي دام ظله وأن القرآن حدد كيفية التعامل مع القوى الكافرة والمنافقة في مراحل مختلفة، مثل متى يجب أن نتحدث معهم، متى نتعاون معهم، ومتى نردعهم، ومتى نرفع السيف في وجههم. وقال الإمام دام ظله إن إيران تواجه جبهة واسعة من القوى المعادية، وأضاف أن القرآن يحتوي على كيفية التعامل مع هذه القوى في كل مراحله، أحيانا بالتعاون وأحيانا بالسيف. برأيك إلى أي مرحلة وصلت إيران اليوم في تعاملها مع القوى المعادية؟
يعني حقيقة إيران باعتبارها دولة إسلامية تستند على الأسس الدينية والقيم الأخلاقية، لها استراتيجية في مواجهة الأعداء وكيفية التعاطي مع الدول الغربية. فما شاهدناه خلال العقود الأربعة الماضية كان هنالك عداء مستقبل من قبل القوى الاستخبارية ضد الجمهورية الإسلامية إيران من منطلق استراتيجيتها الرامية إلى التعامل البناء مع المجتمعات الدولية. قامت بسلسلة من المفاوضات مع الدول الغربية وأسفرت إلى اتفاقية النووية مع إيران عام 2015، ولكن تبين أن الدول الأخرى خاصة الولايات المتحدة والدول الشرويسة الثلاثة بريطانيا فرنسا وألمانيا لم تتخذ هذه الدول النهج المحترم تجاه إيران. ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية قام بطرح موضوع عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، وتبين نظرة قائد الثورة الإسلامية كانت وما زالت نظرة صائبة تجاه الولايات المتحدة لما شاهدناه في الآونة الأخيرة، التعامل المخزي وغير اللائق مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا تبين أن الولايات المتحدة لا تحترم الشعوب ولا تحترم قادة الشعوب سواء الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد استخدام القوة لتمرير أجندتها الشريرة في العالم.
طيب دكتور، الرئيس مسعود بوزشكيان أكد أن إيران في حالة حرب شاملة مع العدو، مشددا على ضرورة الاستعداد لها. ما هي خطط وبرامج إيران في الخروج الوضع الراهن؟
حقيقة أولا الشيء الأهم والخطوة الأولى موضوع تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين البنية الاقتصادية في داخل المجتمع الإيراني اعتمادا على الأوضاع الداخلية والاقتصاد الداخلي، كنا الاعتماد على الدول الغربية لأن الدول الغربية لها أهداف ولها أجندة خاصة وتريد إرضاخ الشعوب والدول الإسلامية لتمرير أهدافها، وما شاهدناه في الآونة الأخيرة من دعم مطلق للولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني طيلة أزمة غزة، وهذا يدل على أن الدول الغربية لا تحترم الشعوب الأخرى. ولهذا الجمهورية الإسلامية الآن تتخذ خطوات داخلية للاعتماد على الاقتصاد والوحدة الداخلية لمواجهة أي ضغوطات خارجية، وهذه سياسة الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس بوزشكيان. ومنذ عدة أشهر وضع شعار الرئيس الإيراني بوزشكيان وهو شعار الوحدة الداخلية في مواجهة الأعداء.
طيب يعني الرئيس بوزشكيان شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية ومحاولات الأعداء إثارة الاضطرابات في البلاد لا سيما على الصعيد الاقتصادي. هل سينجح الأعداء في إثارة الاضطرابات في البلاد لا سيما على الصعيد الاقتصادي دكتور؟
حقيقة الولايات المتحدة وأعداء الجمهورية الإسلامية طيلة العقود الأربعة الماضية استخدمت كل الأساليب لإيجاد فجوة بين الحكومة الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، ولكن بما أن هذا الشعب يتمتع بيقظة وحنكة سياسية لم ينشغل إلى التقليد الإعلامي الغربي وأهل النزول إلى الشارع لإيجاد فجوة وأيضا خلافات مع الحكومة، وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية دولة ذات نفوذ ولديها امتداد داخلي وإقليمي ودولي، ولهذا السبب الشعب الإيراني لا يريد طرح المشاكل عبر النزول إلى الشارع، بل هنالك سيارات وهنالك مؤسسات مدنية تستطيع الدفاع عن الشعب الإيراني وحقوق الشعب الإيراني عبر المفاوضات بعيدا عن المشاحنات الداخلية.
دكتور حسن عزيز، أرجو أن تبقى معنا لحظات، نأخذ فصل قصير من ثم نعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام، تابعونا في الفصل.
جديد اختلافات تبين في فرصة هذا زيكي جدا شيء قاتل ونظام مجدد هيروين
حدث وحوار
باوردية جدا انتصار القانون شامل أول بايدة مصدق ونقود
حدث وحوار
أو كسب وكارب المؤسر يطلع فارق تبين جدا اقتصادي النزير.
نعود إليكم أعزائي المستمعين وإلى لقائنا هذا من برنامج حدث وحوار تحت عنوان إيران في مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة. أعود إليك دكتور حسن هنزادة، يعني ما هي أهمية تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بين دول الجوار ومنظمات البريكس وشنغهاي الدولية للتعاون الاقتصادي؟
بالحقيقة إيران كدولة فاعلة لديها نفوذ واسع في المنطقة، الآن استطاعت من خلال الدخول في المؤسسات الدولية مثل شانغهاي وبريكس تستطيع مواجهة الضغوطات والعقوبات الأمريكية والغربية ضد الجمهورية الإسلامية. فإيران وضعت استراتيجية تتعلق بالاعتماد على الاقتصاد الوطني الداخلي بعيدا عن الاعتماد على التعاون الاقتصادي مع الدول الغربية التي تفرض شروطها قبل التعامل مع إيران. فلهذا السبب إيران الآن لديها شركاء كثر، روسيا والصين ودول أخرى في المنطقة شرق آسيا وغربها، لمواجهة الضغوطات الخارجية. لهذا السبب إيران الآن في حالة مستقرة من الناحية الاقتصادية رغم الضغوطات وأيضا الوضع الاقتصادي والعقوبات التي تفرض بين حين
وآخر
على إيران.
طيب دكتور، يعني منظمات بريكس وشنغهاي الدولية للتعاون الاقتصادي، هناك قوة كافرة ومنافقة تحاول تدخل في شؤون هذه المنظمات، كيف يمكن معالجة هذا الموقف معهم؟
حقيقة الدول الكبرى التي لديها إمكانيات اقتصادية واسعة مثل الصين وأيضا روسيا ودول أخرى تستطيع من خلال تشكيل كتلة اقتصادية مع إيران أن تواجه الضغوطات الخارجية. ولهذا السبب هنالك توجه لدى الدول الكبرى للابتعاد عن استخدام العملة الأمريكية الدولار واستخدام عملة محلية جديدة. ولهذا السبب هذه الأمور دفعت الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة للضغوط على الدول في بريكس وفي شانغهاي. ومن هذا المنطلق إيران والدول الصديقة لها الآن في صدد تشكيل كتل اقتصادية عادية لمواجهة الضغوطات الاقتصادية الخارجية.
أنا شاكر لكم دكتور حسن هنزادة الخبير الاستراتيجي من طهران على هذا الحضور والإيضاحات القيمة، أتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة. نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حدث وحوار، ومعي عبر الهاتف عبد القوي من اليمن. السلام عليكم عبد القوي، تفضل.
وعليك السلام أخيك أخي كريم وأخيك من العاملين في غرفة نعم أخيك على البرنامج الحديث في الأحوال نعم أخيك كريم إيران في راجعة في وزيطة أول أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونشر الإسلام محمد يمحسين في مدادة في وراها هذه النساء على كل الإسلام إيران أخذت أيضا أن تحرز الكثير من الانتظارات وأيضا الكثير من كل الحقاقات التي تجدها الجمهورية الإسلامية في إيران أصبحت الجمهورية الإيرانية تدعم المسلمين وما تدعم المسلمين طبعا كنت عمل الأحرار أينما كانت هي أصبحت اليوم إيران على كل المستويات حاضرة تصنع تجاري على التشريع والمنافقين وتخطط خطوات كبيرة وخصوصا أنها اليوم أصبحت الأزمة المحلية أصبحت إيرانية كبيرة فنحن نحيي الجمهورية الإسلامية ونحن إلى جانبها وإلى جانب الأحرار وبإذن الله نحاول أكثر من الكثير أن يدخل إيران أو أن يسوي الحصار على إيران إيران أصبحت اليوم تكشف كل التجارات على كل الجهات الاقتصادية السياسية الإعلامية لأنها الحمد لله ونحن إلى جانب كل الجهات وخصوصا الجمهورية الإسلامية في إيران أحييكم من هنا من يمن من الله والحكمة ومشاوركم الشعور نفس الشعور أننا حاضرون بالإنسان وعلى تحت شارك كل الأشرار فيما في الجمهورية الإسلامية في إيران
نعم أخوي شكرا لكم على المداخلة دعونا الآن ننتقل إلى الواتساب أعزائي الكرام لدينا رسائل من صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع معي
بسم الله الرحمن الرحيم نعم إلى إيران تتعرض لهجمة شرسة من الصهاينة ورعاة القوقاز واشنطن واتباعوهم وإذا ما حصل أي عدوانا فإن المنطقة كلها ستحترق وكما يقول مثل علي وعلى أعدائي يا رب
شكرا لصبحي عبد الحميد
قوى الاستكبار العالمي الذين حاولوا أن يركعوها بكل بشتى الوسائل يعني أنا يعني عندما حدثت المظاهرات في جنوب العراق كانت مدعومة أمريكية وخليجية كان المتظاهرون يطالبون بفرص عمل ولكن سرعان ما تحولت مظاهراتهم من عفوية إلى أنهم شعارات ضد إيران وضد العلماء ليش نسأل سؤال يعني ماكو يعني هم طالعين تعبانين يعني عافوا هاي الدنيا كلها ما عندهم غير شعارات ضد إيران هذا ليش لأنه هذه يعتبر الدولة الوحيدة التي لأنها الدولة الوحيدة التي وقفت ضد الاستكبار العالمي وضد القوى المنافقة وضد وضد الاستعباد وضد الكيانات المنحرفة مرتبة
العراق شكرا لكم منتظر السفينة نصر العراق على هذه الدخلة أعزائي الكرام فاصل ونعود إليكم والآن أعزائي الكرام عبد الحسين التريحي من العراق معنا بالهاتف ونستمع إلى مداخلتي تفضل عبد الحسين
السلام عليكم
وعليكم السلام
تحياتي لكم تحياتي إلى مستمعي الكرام تحياتي إلى المعيد إلى المخرج إلى من أمن اتصال دكتور أمينة اليوم لو تحدثنا عن الجمهورية الإسلامية من الطابع السياسي لوجدناها تحتوي كل العالم من خلال التفاهمات الدولية من خلال مركزية الجمهورية الإسلامية بقائدها المفدى سيد الخامنئي ذلك الشخص المحنك بالسياسة من حيث جعل قوى الاستكبار العالمي تختار كيف تجعل من الجمهورية الإسلامية دولة ضعيفة ولكن بالمنظور من الناحية الاقتصادية التي خلفت آثار ولكن تلك الآثار بحنكة القيادة جعلت من الشعب الإيراني شعب لا يمتلك الحصار وأكثر من أربع قبول أمريكا وفي حربها كان صدام مئون في تلك الحرب التي أنهجت الشعب العراقي لأن صدام وضع الشعب العراقي في هاوية الضياع ولكن تلك الهاوية جعلت من الشعب أن يتفكر ويعرف أين تصف المصلحة العامة والمستعفية حاصرت الجمهورية الإسلامية مثل ما قلت أربعة أقول ولم تتأثر الجمهورية الإسلامية الشعب الإيراني شعب واعي من الناحية الاقتصادية هل الدولة حظمة التي تتكالب هو الاستكبار العالمي تتكالب أمريكا وأتنابها وتريد أن تنجح من الجمهورية تمتلك الأسلحة مع العلم أنها دولة متطورة لها قاعدة أساسية عسكرية توازن القوة الجمهورية الإسلامية اليوم في المنطقة هي متوازية للقوة إذا لم توجد الجمهورية الإسلامية لا سامح الله نلاحظ زعزع أحد المحاور زعزع محاور القوة وتضعف الجهة التي تكون تريد أن تجعل العالم يستقر ولكن نسأل من الله أن يجعل من الجمهورية الإسلامية ولا تهتم الجمهورية الإسلامية أي ظروف إذا كانت أمريكية إسرائيلية لأنها أكبر من هذا الشيء أكبر من التهديد الأمريكي أكبر من التهديد الإسرائيلي أو الجمهورية الإسلامية تتطلع كل العالم يتطلع إلى قائدها المفدى قائدها الذي أوصل الشعب الإيراني أوصل الجمهورية الإسلامية حتى وضعت إيران في أعين العالم وثقاف أمريكا وغير أمريكا من الجمهورية الإسلامية لأنهم عازمون على لا يعطوا إعطاء الدليل ولا يفروا من المطرير العبيد كما قال الإمام الحسين وهو الحسين ووصف الإمام خميني ضد ستره الشريف في الثمانينات عندما دفع صدام حسين أن يجعل حرب مع الجمهورية الإسلامية وصف أمريكا بالشيطان الأكبر وفعلا اليوم أثبت للعالم بأن أمريكا لا تستقرار وهي الشيطان الأكبر ونسأل من الله أن يحكم الشعب الإيراني حكومة وشعبا ويحكم كل المقاومة الشريفة ويحكم قائدنا المفدى السيد علي الخامنئي وشكرا جزيلا لكم أخوكم عبد الحسين شارك
شكرا لك أخ حسين تراخي كنت معنا عبر الهاتف أعزائي الكرام فاصل قصير ونعود نعم نعود ونتواصل معكم أيها الأحبة في لقائنا هذا اليومي من حدث وحوار وهو برنامج حواري نتناول فيه مواجهة جبهة واسعة من قوى كافرة ومنافقة إيران التي تواجه هذه الجبهة طبعا أعزائي الكرام استمع الإمام الخامنئي حفظه الله لأكثر من ساعتين ونصف إلى تلاوات القراء وحلقات التلاوة الجماعية وفرق التواشيح الإيرانية والدولية ثم هنأ بحلول شهر رمضان المبارك الذي وصفه عيدا عظيما وحقيقيا للمؤمنين مشيدا بزيادة عدد القراء في البلاد وأضاف أن حاجة المجتمع إلى ينابيع القرآن لا متناهية لعلاج مشكلاته المختلفة هي حاجة حقيقية وجادة وفي معرض تبنيه الاحتياجات الفردية للكتاب الإلهي قال سماحته إن جميع الأمراض الروحية والأخلاقية مثل الحسد والبخل وسوء الظن والكسل والأنانية وعبادة الهوى وتقديم المصالح الفردية على المصالح الجماعية علاجها موجود في القرآن الكريم وبخصوص العلاقات داخل المجتمع أوضح قائد الثورة الإسلامية: نحن بحاجة إلى العودة إلى القرآن لمعالجة المشكلات الاجتماعية مثل العدالة الاجتماعية، تعد بعد التوحيد أهم قضية في الإسلام. كما وأشار الإمام الخامنئي إلى أن القرآن هو مرشد بليغ ودقيق في مجال العلاقات مع دول أخرى قائلا: الشعب الإيراني ليس لديه مشكلة مع الشعوب الأخرى، لكنه يواجه اليوم جفة واسعة من القوى الكافرة أو المنافقة. وقد حدد القرآن الكريم كيفية التعامل معهم في مراحل مختلفة، مثل متى يجب أن نتحدث معهم، ومتى نتعاون معهم، ومتى نردعهم، ومتى نرفع السيف في وجههم. كما وراء سماحته أن التلاوة الصحيحة للقرآن والإنصاف الدقيق إليه يساهمان في علاج جميع الأمراض البشرية. وأضاف قائلا: عندما يتلى القرآن وينصت إليه بشكل صحيح يولد في الإنسان دافع للصلاح والنجاة. واستند قائد الثورة الإسلامية إلى آية من القرآن الكريم مشيرا إلى أن هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلاوة الآيات الشريفة هو التزكية، بمعنى الشفاء من جميع الأمراض الروحية والجسدية، وتعليم الكتاب بمعنى تعليم الإطار العام للحياة الفردية والاجتماعية، وتعليم الحكمة بمعنى تقديم علوم معرفة حقائق عالم الوجود. وأضاف: التلاوة هي عمل نبوي، والقراء في الحقيقة يؤدون عمل ولفت المفاهيم الروحانية إلى مسلمات فكرية ليس لدى الناس أو لدى فكرة لدى الناس يعد من الوظائف المهمة للتلاوة الصحيحة. كما أكد على أهمية تأثير التلاوة وترتيل القرآن في النفوس قائلا: الترتيل هو أمر معنوي، ويعني تلاوة مع الفهم والتدبر والمكث في المعاني. كما شدد الإمام الخامنئي على أن فهم معاني القرآن يعد أمرا مهما في تأثير التلاوة. وأضاف: اليوم في المقارنة مع بدايات الثورة أصبح القرآن أكثر راية بمفاهيم كلام الوحي، ولكن يجب أن يتوسع فهم معاني الآيات ليشمل عمر. وقبل أن نختم أعزائي الكرام لقائنا هذا الحواري أشار سماحة القائد دانوفيلو الإمام الخامنئي إلى الإنتاجات القرآنية الجيدة في البلاد قائلا: لحسن الحظ حققت البلاد تقدما سريعا في مجال القرآن، وبالمقارنة مع ما قبل الثورة الإسلامية حيث كان القرآن مهجورا وكان يقتصر على تلاوته من قبل عدد قليل من القراء، وأصبح لدينا الآن قراء جيدون ومتميزون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المدن الصغيرة وبعض القرى. وفي الختام أعرب الإمام الخامنئي عن أمله في أن يتدفق النبع المعنوي للقرآن إلى قلوب الناس وأفكارهم وأعمالهم عبر مراعاة هذه النقاط الدقيقة. إذن أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا اليومي من خلال وحوار، وتلتقيكم إن شاء الله في الغد في ذلك الحين في أمان الله. Yeah.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الفاضل تحية طيبة. هذا البرنامج نتناول عليها الحديث عن اختلاف أساليب الدمج في مرحلة عمر الأولاد الثالثين بعد تقدم الرابعة عشر إلى سنة الحادية والعشرة. رأيكم هكذا حسن من السيد حسن التشميري أهلا سماحة السيد حسن الكشميري. أساسا الأولاد بعد أن يبلغوا هذه السن بدأ لعلهم بلغوا جنسيا شرعيا أيضا أصبحوا متكلمين، أصلا هم في حاجة إلى التوجيه بحيث نبحث عن موضوع هل أن التوجيه ينبغي أن يكون مباشر أو غير مباشر.
نحن قدوتنا في الدرجة الأولى هم أهل البيت،
سلام
الله عليهم، ومن بعدهم هم علماؤنا وعلامة حتى لا سلام عليهم. فهذا احنا شاهدناه من خلال تلمذنا على أيدي بعض المراجع أو صحبتنا خلال تنقلنا تغفلنا على بيوتهم، كنا نلاحظ أن العامل الأساسي ولد يكمن في أن تكون الحالة
مباشرة وغير
مباشرة.
سؤالي عن أصل التوجيه، أصلا في حاجة للتوجيه؟ يعني الآن كبروا وعقلوا أصبحوا مكلفين شرعا تطاول على الإسلام.
Oh, my God.